بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة لم يكن. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة لم يكن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال بعضهم: معنى ذلك لم يكن هؤلاء الكفار من أهل التوراة والإنجيل والمشركون من عبدة الأوثان منفكين، يقول منتهين حتى يأتيهم هذا القرآن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله منفكين قال: لم يكونوا لينتهوا حتى يتبين لهم الحق. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله منفكين قال: منتهين عما هم فيه. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله: منفكين حتى تأتيهم البينة، أي هذا القرآن. ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله والمشركين منفكين قال: لم يكونوا منتهين حتى يأتيهم ذلك المنفك. وقال آخرون: بل معنى ذلك أن أهل الكتاب وهم المشركون لم يكونوا تاركين صفة محمد في كتابهم حتى بعث، فلما بعث تفرقوا فيه. وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال: معنى ذلك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفرقين في أمر محمد حتى تأتيهم البينة، وهي إرسال الله إياه رسولا إلى خلقه، رسول من الله. وقوله منفكين في هذا الموضع عندي من انفكاك الشيئين، من انفكاك الشيئين أحدهما من الآخر، ولذلك صلح بغير خبر، ولو كان بمعنى ما زال احتاج إلى خبر يكون تماما له.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه السورة سورة لم يكن، وأيضا تسمى سورة البينة وسورة القيمة وكذلك سورة البرية، يعني لها أسماء متعددة. اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، ولكل وجه، والأقرب والله أعلم أنها مدنية، الأقرب أنها مدنية، لأن فيها تفصيلا لحال أهل الكتاب، وغالب حال أهل الكتاب تفصيله إنما كان في المدينة. في هذه الآية، وهي لأول آية من سورة البينة، قال عنها الواحد في البسيط أنها من أصعب الآيات في القرآن، ولم يبين كما قال الرازي وجه الصعوبة، ما هو يعني ما هو وجه الإشكال في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. كان هنا التامة، وقوله منفكين لم يحدد ما هو الشيء الذي ينفكون عنه، وغالب كلام المفسرين على أنهم يكونون منفكين من الكفر أو من الشرك. فإذا قدرنا هذا التقدير، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين من الشرك والكفر حتى تأتيهم البينة، فهل واقعهم أنه لما أتتهم البينة انفكوا عن الكفر والشرك أو اختلفوا؟ الواقع أنهم اختلفوا، إذن لم ينفكوا جميعا. فهذا وجه الإشكال، يعني وجه الإشكال الآن أن إذا قلنا أنهم لم يكونوا منفكين من الكفر، فالواقع أنهم لا يزال بعضهم على الكفر لم ينفكوا عنه مع مجيء البينة، فكأنه وقع خلاف بين الخبر والمخبر عنه، فقالوا هذا وجه الإشكال، أو هكذا شرح الرازي رحمه الله وجه الإشكال الذي أشار إليه صاحب البسيط. وهذه الآية كما قال صاحب البسيط أن فيها إشكال بالفعل، لأن الحال على هذه الطريقة أننا سنقول أنهم لا يزالون على الكفر أو لا يزال بعضهم على الكفر، فعندنا في توجيه هذا الخبر على كون أن المحذوف هو الكفر على توجيه احتمالان، إما أن نقول إن هذا حكاية عن حالهم، يعني حكاية عن حالهم ومقالهم، فإنهم كانوا يقولون لا ننفك عما نحن عليه حتى تأتي البينة من الله سبحانه وتعالى، والبينة كما سيأتي هو الرسول الذي يتلو الصحف المطهرة، هكذا قالوا. ومن أهل الكتاب، وأهل الكتاب كانوا يدينون بهذا باتفاق، يعني كل أهل الكتاب اليهود والنصارى كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان، وكل طائفة كانت تظن أن نبي آخر الزمان سيكون منها، فمعنى ذلك أن أهل الكتاب يقولون، يعني حالهم أنهم يقولون لا ننفك عما نحن عليه من الشريعة التي نحن عليها حتى تأتينا البينة الذي هو الرسول من الله سبحانه وتعالى، فإذا جاءت هذه البينة تركنا ما نحن عليه. فإذا كان حكاية لحالهم فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى في خطابه هذا يبين أنهم خالفوا ما كانوا يدينون به، يعني خالفوا ما كانوا يدينون به، واضح هذا الآن؟ نعم سيأتي واضح الآن؟ يعني الآن كأنه نعي عليهم في مخالفتهم للحال التي كانوا ينتظرونها والتي يدعونها في أنهم ينتظرون نبي آخر الزمان، فإذا جاء تركوا. المشركون تبع لليهود والنصارى في هذا الباب وليسوا أصلا، لأن المشركين لم يكونوا أصلا ينتظرون نبيا وليس عندهم خبر بالأنبياء، لكنهم في هذا الأمر هم تبع لليهود والنصارى، ولهذا كانوا يعظمون اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، كانوا يعظمون اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، خصوصا من خالطهم مثل الأنصار، يعني الأوس والخزرج كانوا يخالطون اليهود والنصارى ويتأثرون بأحوالهم. أما كفار قريش فكانت مخالطتهم اليهود والنصارى يعني ضعيفة، أضعف من مخالطة الأوس والخزرج، إلا في رحلة الشام التي يذهبون فيكون بينهم وبين اليهود والنصارى مخالطة، لكن في النهاية المشركون إذا قلنا بأنهم تبع ليسوا أصلا، فمعنى ذلك كأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى هؤلاء المشركين لا يزالون على الكفر حتى تأتيهم البينة، والأصل فيهم أن يتركوا ما هم عليه من الكفر لكنهم لم يفعلوا هذا، فيكون إذن هنا كأنه من باب النعي عليهم في كونهم لم يتركوا الكفر، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فإذن هم كانوا على أمر واحد في انتظار نبي آخر الزمان، وأنهم كانوا يقولون إذا جاء آمنا به، ولذا كانوا يتوعدون الأوس والخزرج اليهود يقولون سيأتي نبي آخر الزمان نقتلكم فيه معه قتل عاد وإرم، يعني يتهددونهم بهذا، ونعم وقوله سبحانه يستفتحون الذين كفروا، فإذا لما جاء نبي آخر الزمان كفروا به. وهذا من قرآننا من كتابنا فيه دليل واضح على أن اليهود والنصارى كانوا يعرفون أمر محمد معرفة واضحة بينة، ولا يزالون إلى اليوم أحبارهم ورهبانهم وقساوستهم الكبار لا يزالون إلى اليوم يعرفون هذه الحقيقة، ولا يزال يوما بعد يوم نرى من كبار النصارى من يدخل في دين الله ويبين هذه الحقيقة، عبر التاريخ إلى اليوم، يعني عبر التاريخ إلى اليوم. أما اليهود فإيمانهم قليل جدا منذ يعني البعثة المحمدية، وإيمان اليهود بالإسلام قليل جدا، بمعنى أن لو نظرنا إلى عدد اليهود الذين أسلموا فإن سنجده قليل، بخلاف النصارى فهم كثر الذين يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. لكن الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ناقشناه في سورة الصف عند قوله سبحانه وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق له مسارات متعددة، إما أن يجعلوا له رمزا لا يعرفه إلا هم، ويستخدمون في بعض الأحيان في هذه الرموز حروف الجمل، بمعنى إذن أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيضعون بدل اسم محمد صلى الله عليه وسلم كلاما أو كلمة تدل على اسمه بحرف الجمل ولا يعرفها إلا هم. وهذه نبه عليها عبد الأوحد داود، وهو أحد أيضا قساوسة النصارى الذي بلغ شأوا كبيرا جدا في النصرانية ثم أسلم، وكان عنده بصر وخبر بالكتابات السابقة، فكان بين أن هذه أحد الطرق التي سلكها الذين كتبوا أسفار بني إسرائيل في تعمية اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وإما أن يأتي في كتابهم أوصاف لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم أو على أمته، ولكنهم أيضا يحرفونها، أن هناك أوصاف لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حالها لا ينطبق إلا على حال محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما ورد في بعض أسفارهم قال ثم أعطي الكتابة لمن لا يحسن القراءة والكتابة، هذه العبارة موجودة عندهم ولكنهم حرفوها حتى كادت أن تنمحي، لكن في بعض كتبهم يعني بعض التراجم لا تزال موجودة هذه العبارة. وهذا ديدنهم، كلما استفاد المسلمون من موطن من مواطن التوراة عندهم أو أسفارهم يحرفون الكلمة. فمثلا في زبور داود، يعني في الأسفار المسمى بمزامير داود، كان فيها يأتون إلى وادي بكة، هكذا في الطبعات القديمة جدا وفي الأصول يأتون إلى وادي بكة، بكة لا تعرف بكة إلا مكة، لكنهم ماذا فعلوا؟ حرفوها إلى وادي البكاء، ولا زالت وادي البكاء فيها قريبة من بكة، وأيضا معانيها ودلالاتها متناسبة مع ما يفعله المسلمون في أيام الحج من التضرع إلى الله والبكاء، فحرفوها بعد في طبعات أخرى إلى وادي الجفاف. ومع هذا التحريف في وادي الجفاف يتوافق مع قوله بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فإذن هم يحرصون أنه كلما استفاد المسلمون من عبارة في الطبعة اللاحقة أن يغيروا فيها، لأن ترجمة يتصرف فيها المترجم، ليس هناك نص أصلي مثل ما عندنا، وإنما هي تراجم، وليتجد الترجمة التي طبعت في لبنان غير الترجمة التي طبعت في مصر، والترجمة التي طبعت في لبنان ومصر غير الترجمة التي طبعت في غيرهما في تحريف وتحوير هذه الكلمات. والمقصود من ذلك أننا لا يمكن أن نخطئ صفة محمد صلى الله عليه وسلم حتى مع وجود هذا التحريف، وقد اهتدى جماعة من النصارى بالأوصاف الموجودة في هذه الكتب المحرفة. إذن كأن هذه الآيات لها علاقة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتنبؤ بحصوله أو بمجيئه صلى الله عليه وسلم آخر الزمن. عندنا مشكلة في التفسير ذكرها الطبري في قول حتى يأتيهم هذا القرآن، تفسيرا لماذا؟ للبينة. لكن وهذا طبعا ذكره قتادة لأنه قال حتى تأتيهم البينة، قال أي هذا القرآن. ولكن عندنا إشكال سيأتي عند تفسيره لقوله رسول من الله، فلو نقرأه ثم نعود إلى الإشكال في هذه الآية. نعم سم متروكين. نعم بين المتروكين. هذا قول ذكره شيخ الإسلام تيمية وجه آخر لتخريج الإشكال، يعني لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين متروكين من بعث الرسول، وهذا استدله بآيات أخرى، يعني لن يتركوا سدى، يعني لن يتركوا سدى، وأنه لا بد أن يبعث لهم رسول يهديهم إلى الحق. وهذا طبعا توجيه آخر، ولا شك أن هذا يدل على أنه في الآية إشكالا يحتاج إلى يعني نقاش وحل. نعم هذا شيء.
واستؤنف قوله رسول من الله، وهي نكرة على البينة، وهي معرفة أو معرفة شيخنا؟
يجوز هذا وهذا يبدو.
كما قيل ذو العرش المجيد فعال، فقال حتى يأتيهم بيان أمر محمد أنه رسول الله ببعثة الله إياه إليهم، ثم ترجم عن البينة فقال تلك البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يقول يقرأ صحفا مطهرة مطهرة من الباطل، فيها كتب قيمة، يقول في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله.
نعم، لعلنا نقف عند هذا، نشرح هذه ونرجع. الآن لاحظوا الآن في كلامه، طبعا الكلام الذي ذكره واستؤنف هذا منقول عن الفراء، يعني قالوا عن الفراء. إذا كان الآن قول رسول ترجمة عن البينة، يعني اللي هو بدل، طبعا والأقرب أن يكون بدل اشتمال، فلا يتناسب أن يكون التفسير بأنه إيش القرآن، يقع فيه إشكال في كون نقول إن حتى يأتيهم هذا القرآن، وإنما الصواب حتى يأتيهم الرسول، فجعل الرسول بينة. ولهذا بعض من كتب في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيش البينة بناء على هذه الآية، سماه البينة بناء على هذه الآية. وهذا الوصف للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه البينة فيه دلالة ظاهرة على أنه صلى الله عليه وسلم بينة بنفسه، واضحة ظاهرة في أنه من عند الله جاء وليس من عند نفسه. يعني وصفه صلى الله عليه وسلم بالبينة دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما يجيء به فإنه من عند الله ظاهر واضح، لا لبس فيه ولا غموض، يعني لا لبس فيه ولا غموض. وهذه أحد الفوائد نستفيدها من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. طبعا هو ذكر مثال يعني نظير في الأسلوب بآية البروج على قراءة المجيد بالرفع، ذو العرش المجيد فعال، يعني ذو العرش المجيد فعال، طبعا على أحد أوجه الإعراب في فعال، على أحد الأوجه الإعراب في فعال، لأنه جعلها من باب الترجمة، والترجمة كما سبق هي البدل أو عطف البيان، فتكون قوله ثم ترجم عن البينة فقال تلك البينة رسول من الله، معنى ذلك إذن أن تفسيرها بالقرآن يقع فيه إشكال من هذه الجهة. لكن لا شك من جهة يعني لو خرجنا عن يعني عن الإعراب وعن السياق، أن القرآن والرسول يعني أمران إيش متلازمان، يعني القرآن والرسول أمران متلازمان، بمعنى أننا إذا قلنا إن البينة القرآن فالقرآن ما جاء إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو البينة فهو جاء بتلك الكتب المستقيمة التي سيأتي كلام عنها. لحظة شيخ سم، لا يجوز هذا، يجوز هكذا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين منفكين، لعلي يراجع هذه، هو في كلام عنها في قضية التامة والكافية والناقصة. ماشي. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا
من، قبل يا شيخ، الآن في قول رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني يتلو هنا بمعنى إيش؟ يقرأ. طبعا تحتمل لكن أقل منها أنها يتبع من والقمر إذا تلاها إذا تبعها. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو من الصحف أو يتلو ما سيكون في الصحف؟ ما سيكون في الصحف. فإذا هذا في إشارة إلى أن القرآن سيكون إيش؟ في صحف. ومن الصحف أخذ اسم إيش؟ مصحف. ولهذا لاحظوا قوله سبحانه وتعالى رسول من الله. طبعا الذي لا يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أيضا أسلوب العرب في الخطاب إذا جاء عند هذه الآية قال يتلو صحف مطهرة إذن هو إيش؟ يقرأ. إذن هو إيش؟ يقرأ من الصحف. وهذا ليس يعني صحيحا. يعني من عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولم يكن يتلو من الصحف، وإنما كان ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم نعم يتلو ما في الصحف، لا ليس منها. الثاني اللي ذكره الشيخ سدى وأنا أنسيته فهو ذكره. لا هو الآن طبعا بعضهم أوصلها إلى أكثر من هذا، لكن لكي نفهم المشكلة فقط في منفكين. إذا قلنا أنهم منفكين عن الكفر فيكون توجيه ذكرنا أول. إذا قلنا لا منفكين بمعنى متروكين اللي ذكره عن شيخ الإسلام ومال إليه بن عطية، فيكون متروكين سدى لا يرسل إليهم. يعني لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين متروكين سدى لا يرسل إليهم رسول. أي نعم. إذا قلنا إنه وصف لحالهم يزول الإشكال. إذا قلنا إنه وصف لحالهم، لأن هنا منفكين فسرها بمفكوكين مخلين. طيب هذا هو معنى هذا معنى يتركون سدى. لا بس خل الأخ إذا انتهى منها نرجع لك. اللي هم أما اليهود والنصارى فنعم، قلنا للمشركين الأصل أنهم تبع لليهود في هذا، خصوصا الأوس والخزرج. يعني صحيح إن هو فيه الإشكال فقط في 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 كفار قريش، أما الأوس والخزرج فالأمر فيهم سهل وغيرهم من العرب. لأن لا ما هم مسألة متفرقين، هم كانوا لم يكونوا منفكين مما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. يقول هذا هو حالهم، هم كانوا ينتظرون، كانوا يقول هم يقولون لن ننفك عما نحن عليه حتى تأتينا البينة. طيب فلما أتتكم البينة لم تنفكوا عن الشرك، فهذا نعي عليهم وعتب عليهم أنهم لم يتركوا ما كانوا عليه من الشرك، لم ينفكوا. أين وجه الانفكاك؟ لا، لأن قوله ليدل على هذا في قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة، مما يدل على أن الذين لهم بصر وخبر بالبينة هم أهل الكتاب والمشركون تبع. تفرقهم في ماذا؟ لا تفرقهم في الرسول. قبل ما كانوا متفرقين، كيف كانوا متفرقين في الرسول قبل؟ لا، التفرق العام موجود. نتكلم الآن إذا قلنا أنهم ينتظرون، إذا قلنا الآية في انتظار نبي آخر الزمان، فهم يقول نحن لا ننفك عما نحن عليه حتى يخرج نبي آخر الزمان. فلما خرج نبي آخر الزمان لم يتبعوا وتفرقوا في أمره، فمنهم من آمن وهم قليل ومنهم من كفر. في المشركين تبع، والدليل عنهم تبع، الدليل عنهم تبع أنه في الآية الثانية لم يذكرهم، لم يذكرهم. نعم هف شيخ عماد. لا القول أحسنت، لا القول ذكرته مخرج على قولهم، لأنهم قالوا لم يكونوا منفكين عن الكفر، فنحن الآن نخرج كيف فهموا أنهم منفكين عن الكفر. لأنه لو نحن لم نخرج على هذا المعنى يكون فيه التناقض الذي ذكره الرازي. فالقول ذكرناه الآن نقول نعم هذا هو وصف لحاله، من أنه الآن عملنا خارج الأمر الذي ذكره السلف. يعني هذا ذكره السلف، إذن كيف نفهم المعنى هذا؟ أنه حكاية لقولهم، يقول لا ننفك عما نحن عليه حتى تأتينا البينة. والخلاف في منفكين عن ماذا؟ من توجيه. نعم ما في إحداث قول آخر. لا نعم شيخ.
وقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يقول وما تفرق اليهود والنصارى في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوا به إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني من بعد ما جاءت هؤلاء اليهود والنصارى البينة، يعني بيان أمر محمد أنه رسول بإرسال الله إياه إلى خلقه. يقول فلما بعثه الله تفرقوا فيه فكذب به بعضهم وآمن بعضهم، وقد كانوا قبل أن يبعث غير متفرقين فيه أنه نبي.
يعني لاحظ الآن كله لا منصب على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يقول تعالى ذكره وما أمر الله هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يقول مفردين له الطاعة لا يخلطون طاعتهم ربهم بشرك، فأشركت اليهود بربها بقولهم إن عزيرا ابن الله، والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك وجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله حنفاء، وقد مضى بياننا معنى الحنيفية
قبل يا شيخ معذرة. الآن في قوله ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الضمير كما هو ملاحظ يعود على المتفرقين، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، يعني وما أمر الذين أوتوا الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. طبعا لاحظ الآن الأوامر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الأوامر مما تتفق فيه ماذا؟ الديانات. أول أمر اللي هو التوحيد، الحنيفية لدين ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الصلاة والزكاة. طبعا الصلاة والزكاة جزء من الحنيفية. فإذا الآن كأن المعنى أن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب لم يأتهم هذا النبي بأمر يناقض ما هم عليه، وإنما أمرهم بما يعرفون، يعني أمرهم إيش؟ بما يعرفون. فكان الأولى أن يصدقوه وأن يتبعوه. لو كان جاء وناقضهم وأبطل الرسالات لكان هناك مشكلة، هو يثبت الرسالات ويثبت الأصول التي جاءت بها الرسالات، يعني يثبت الرسالات ويثبت الرسول التي جاءت بها الرسالات ويوافق هذه الرسالات. فكان الأولى والأحق والأجدر أن يتبعوه. فإذا أيضا هذا دخل أيضا في التنبيه على النعي عليهم في طريقتهم في التعامل مع هذه البينة. فلاحظ أن يقول مع أنهم لم يؤمروا إلا بما يعرفونه ومع ذلك ما أمنوا به. نعم شيخ.
وقوله حنفاء، قد مضى بياننا معنى الحنيفية قبل بشواهده المغنية عن إعادتها، غير أن نذكر بعض ما لم نذكر قبل من الأخبار في ذلك. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله مخلصين له الدين حنفاء، يقول حجاجا مسلمين غير مشركين، يقول ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج ذلك دين القيم. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحنيفية الختان وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والمناسك.
نعم. طبعا لاحظوا الآن الخلاف في تفسير الحنيفية على حسب ما ذكره هنا. يعني من لا يعرف يعني منهج السلف في التفسير إذا نظر لهذا يعده خلافا، وهذا عدم بصر بطريقتهم في التفسير. الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيء واحد أو أشياء متعددة؟ هي أشياء متعددة لكن فيها أشياء بارزة مثل الختان. طبعا لاحظوا الختان هي ملة إبراهيمية بقي في اليهود ولكنه إيش لم يبقى في النصارى. لماذا؟ يعني عيسى عليه الصلاة والسلام كما في الإنجيل أنه اختتن، يعني ثابت في الإنجيل إلى اليوم عندهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام اختتن، يعني في كتبهم المحرفة اليوم أنه اختتن. لكن من أين جاءتهم عقيدة عدم الاختتان التي استمروا عليها؟ هذه جاءتهم من بولس لما دعا الروم، يعني دعا الرومان وكانوا وثنيين، فأراد أن يقارب بين الملة النصرانية والملة الوثنية هذه. فإذا قاربت بين الملة الوثنية والملة النصرانية، يعني قاربت بين دين الله ودين الكفر، فالذي سيضعف يكون جانبه أضعف ما هو دين الله سبحانه وتعالى، فأسقط من دين الله ما أسقط رعاية لحال هؤلاء، يعني مداهنة لهم، يعني مداهنة لهم لكي بزعمه يسلموا أو بزعمه أن يتنصروا. المهم أن هذه العقيدة بقيت فيهم مع ثبوت الختان في الإنجيل عندهم، يعني مع ثبوت الختان في الإنجيل عندهم، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام في أناجيله من نختة. طيب، فلما يقال الختان لأن هذه شعيرة ظاهرة في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل المناسك أو الحج لأنها أيضا شعيرة ظاهرة تتميز بها ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تحريم الأمهات أيضا شعيرة ظاهرة مخالفة للمجوس وغيرهم. تحريم البنات، الأخوات، العمات، الخالات، كل هذه الآن التي ذكرها هي من الشعائر التي تتميز بها ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن ملل أخرى. فإذا المقصود من ذلك أن من فسر، من جاء يفسر الحنيفية، فإنه يذكر بعض أمثلة مما تميزت به ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فليس أحدها هو المقصود بذاته، وإنما ذكر مثالا، ويجتهد المفسر في أن يذكر مثالا تتميز به هذه الحنفية عن غيرها، فلا يعد هذا إيش اختلافا. نعم شيخ.
وقوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يقول وليقيموا الصلاة وليؤتوا الزكاة، وقوله وذلك دين القيمة، يعني أن هذا الذي ذكر أنه أمر به هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هو الدين القيمة، ويعني بالقيمة المستقيمة العادلة. وأضيف الدين إلى القيمة، والدين هو القيم، وهو من نعته لاختلاف لفظيهما، وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر لنا وذلك الدين القيمة. وأنثت القيمة لأنها جعلت صفة للملة، كأنه قيل وذلك الملة القيمة دون اليهودية والنصرانية. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة، وذلك دين القيمة هو الدين الذي بعث الله به رسوله وشرع لنفسه ورضي به. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله كتب قيمة وذلك دين قيمة، قال هو واحد، قيمة مستقيمة معتدلة. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يقول تعالى ذكره إن الذين كفروا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فجحدوا نبوته من اليهود والنصارى والمشركين جميعهم في نار جهنم خالدين فيها، يقول ماكثين لابثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، أولئك هم شر البرية. يقول جل ثناؤه هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم شر من برأه الله وخلقه، والعرب لا تهمز البرية وبترك الهمز فيها قرأتها قراءة الأمصار، غير شيء يذكر عن نافع بن أبي نعيم، فإنه حكى بعضهم عنه أنه كان يهمزها وذهب بها إلى قول الله من قبل أن نبرأها، وأنها فعيلة من ذلك. وأما الذين لم يهمزوها فإن لتركهم الهمز في ذلك وجهين: أحدهما أن يكونوا تركوا الهمز فيها كما تركوه من الملك، وهو مفعل من ألك أو لأك، ومن يرى وترى ونرى، وهو يفعل من رأيت. والآخر أن يكونوا وجهوها إلى أنها فعيلة من البرى، وهو التراب، حكي عن العرب سماعا بفيك البرى، يعني به التراب.
نعم، فقط نقف عند القراءة. طبعا القراءة لأن البرية أو البريئة واضحة جدا، ومثل قول يعني يكون منها قوله البارئ، يعني الذي برأ الخلق، فإذا البريئة يعني التي برئت بمعنى الخليقة. وأما البرية فإما أن تكون الهمزة مخففة يعني أصلها البريئة فخففت الهمزة، وإما أن تكون من برى اللي هو التراب، يعني أولئكهم شر البرية يعني شر التراب، كأنه عادهم إلى أصلهم، أعادهم إلى أصلهم. نعم.
وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يقول تعالى ذكره إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد وعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله فيما أمر ونهى أولئك هم خير البرية، يقول من فعل ذلك من الناس فهم خير البرية. ساق بإسناده عن أبي الجارود عن محمد بن علي أولئك هم خير البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا علي وشيعتك. القول في تأويل قوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، يقول تعالى ذكره ثواب هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم يوم القيامة جنات عدن، يعني بساتين إقامة لا ضعن فيها، تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا، يقول ماكثين فيها أبدا لا يخرجون عنها ولا يموتون فيها، رضي الله عنهم بما أطاعوهم في الدنيا وعملوا لخلاصهم من عقابه في ذلك، ورضوا عنه لما أعطاهم من الثواب يومئذ على طاعتهم ربهم في الدنيا وجزاهم عليها من الكرامة. وقوله ذلك لمن خشي ربه، يقول تعالى ذكره هذا الخير الذي وصفته ووعدته الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوم القيامة لمن خشي ربه، يقول لمن خاف الله في الدنيا في سره وعلانيته فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.
نعم، نقف عند فقط الخبر الذي ذكره عن أبي الجارود عن محمد بن علي، وهذا طبعا الأثر واضح جدا الإشكال وارد فيه، لكن من هم شيعة علي؟ قال أنت يا علي وشيعتك، من هم شيعة علي؟ لا، ليس هذا فيه إشكال، يعني هل شيعة علي غير شيعة أبي بكر وشيعة عمر؟ لكن السؤال هل شيعة علي غير شيعة أبي بكر وشيعة عمر؟ إذا ما يكون فيه إشكال، يعني لا يكون فيه إشكال، يعني قصدي أنه يمكن أن يخرج يعني هذا الأثر على هذا الطريق، يعني يمكن يخرج الأثر على هذا الطريق، فيكون تخصيص علي بالذكر نوع من التشريف له، وليس المراد أن له شيعة خاصة تخالف غيره. طبعا لا شك أن الأثر الوارد هو في يعني عليه آثار الرفض، يعني عليه آثار الرفض، والحديث أو الأثر متكلم فيه، لكن أنا أقصد من ذلك أنه حينما يريده الطبري لأنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا علي وشيعتك، طبعا هذا إذا نزلت إذا اللي عنده كتاب تحقيق الدكتور التركي سيجد عنده هنا قال ابن حجر في سنة ميزان وهذا كذب، يعني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر كذب. لكن أقول مع يعني مع وروده بهذه الطريقة إلا أنه يمكن أن يوجب هذا التوجيه، فلا يبقى هناك إشكال أو غضاضة أنه لماذا يذكر الطبري رحمه الله تعالى مثل هذا الحديث الذي حاله هذا الحال، لأنه ما عنده مشكلة فيه، ما عنده مشكلة فيه. لا 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 لا, لا. فما كان عنده مشكلة فيه، يعني الخبر ما فيه ذاك الإشكال، يعني فضائل علي رضي الله تعالى عنه كثيرة. لا ذاك تركه، وذاك ذكره بالرواية صيغة كانت واضح جدا ولا يقبله. هو استدراكه على الروايات قليلة، لكن مثل هذه الرواية تعرف نحن أحيانا نطالب العالم بما نريده نحن وليس بمنهجه هو، يعني هذا هو منهجه فلا بد أن نفهم منهجه، فما دام أورده ولم يشر إلى أي مشكلة فيه فهذا فيه واضح جدا جدا أن المراد به ماذا، أنه ما عنده مشكلة فيه. ولهذا لاحظ تفسيره الأول قال يقول من فعل ذلك من الناس فهم خير البرية، هل انفسر ثم قال وقد حدثنا، هذا فيه إشارة ليش إلى التضعيف ولا لا، يعني كانوا الآن يقول الآن التفسير لمال إليه هو ما هو الأول، لأنه قال فيه لاحظوا يقول من فعل ذلك من الناس فهم خير البرية ثم قال وقد حدثنا ثم أورد الرواية. لا 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 يلزم، يعني قوله وقد حدثنا يعني لو كان يريد هذا المعنى كان أورده في تفسيره هو لقال خير البرية علي وشيعته كما حدثنا وأورده، كون يقول خير البرية فهم خير البرية يعني خير الناس وقد حدثنا، يعني كانه يشير إلى نوع من ماذا من التضعيف، وعلي من الناس في النهاية وشيعته من الناس ونحن من شيعة علي، يعني لا تقول ما احنا من شيعة علي مشكلة. أي نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا، يعني أنا شاهدت أننا نقلل التعليقات اليوم لأن مشكلة الوقت بدأ يضيق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.